رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا أيها الإخوة الكرام نذكر بعض الأمثلة، يعني هذا غيض من فيض حقيقة من الواقع الذي نعيش فيه، في أن كثيرا من الناس يفصلون ما بين عبادتهم وتعاملهم، بين العبادة والمعاملة. المثال الثالث، التعدي على أموال الناس. نحن نعلم أن الإسلام قد حرم التعدي على مال المسلم، ووردت نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وغير ذلك من الأحاديث أيها الإخوة الكرام التي حذرت من التعدي على أموال المسلمين. الآن نريد أن نرى الواقع، كيف واقع الناس اليوم في تعاملهم مع أموال الناس. أول قضية يا إخوة يا كرام لابد أن ندركها وأن نعرفها، أن الإنسان جبل بطبيعته على حب المال، وتحبون المال حبا جما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وهذا حديث حسن. طيب، هذا المال محبوب للنفس. الشرع لم يترك النفس على هواها ومتبعة لشهواتها، وضع ضوابط لهذا المال. هذا المال المحبوب للنفس له ضوابط، أهم ضابط في هذا هو أن تكسبه من الحلال وأن تنفقه في الحلال. هذه أهم قضية، إنه عندما تكسب المال يكون طريق الكسب حلال، وعندما تنفق المال طريق الإنفاق حلال. طيب، الآن في الواقع، إنه مع الأسف الشديد لا أريد أن أقول بعض الناس، أكثر من البعض، أكثر الحرام هو الذي لا تصل إليه يده، هذا هو الحرام، وما عدا ذلك فهو مباح له، مباح يكتسب بأي طريقة، سواء كان بغش أو خداع أو تزوير وأكل لأموال الناس بالباطل وتعدي على أموالهم. المهم أن يكون عنده مال، أن يكون عنده مال. يا أخوة يا كرام، هذه قضية خطيرة، إن الإنسان لا يحلل ولا يحرم ومع ذلك تجد يصلي في الصف الأول. هذه مصيبة، مصيبة. وأعود وأقول: أين الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أين هي؟ ليست الصلاة مجرد حركات طالعين نازلين، لا، لازم تنعكس في سلوكنا وفي حياتنا، وتثمر ثمارا إيجابية في كل تصرفاتنا. قضية المال يا إخوة قضية خطيرة، قضية خطيرة، لأنه مثل ما قلت الإنسان يحب المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، لابتغى ثالثا. الإنسان طماع. المسلم حتى يقف مع المال عند حدود الله لابد أن يتذكر قضية مهمة، قضية مهمة، وهي إنه غدا سيسأل عن هذا المال، سيسأل، ومن الذي يسأل؟ الله سبحانه وتعالى. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من هذه الأربع سؤالان عن المال، سؤالان عن المال، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلذلك يا إخوة الكرام، هذا المال الذي تكتسبه وتأكل منه وتطعم زوجتك وأولادك منه لابد أن يكون حلالا خالصا. لماذا؟ لأنه إن كان حراما وأكلت وأطعمت من هم تحت مسؤوليتك منه فأنت تتغذى بالنار، يكون مصيرك إلى النار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. فلذلك يا إخوة يا كرام، يجب أن نحاسب أنفسنا على قضية اكتساب المال، من أين نكتسب وفيما ننفق. وفي زماننا هذا من قضايا أكل أموال الناس بالباطل والمنتشرة بشكل كبير التعدي على أراضي الناس، وخاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي. وإحنا بنتابع ونرى في الصحف إعلانات كثيرة عن ادعاء ملكية أراضي وردود عليها ومشاكل بين الناس على الأراضي، أدت في حالات عديدة إلى سفك الدماء، إلى سفك الدماء من أجل خلاف على حدود قطعة أرض، على من يأخذ من جاره بضعة أمتار. وصلت الأمور إلى سفك الدماء، إلى القتل والعياذ بالله. يا إخوة يا كرام، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أشد التحذير في أحاديث كثيرة من التعدي على الأراضي. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة في سبع أراضين. حديث في صحيح مسلم. اقتطع شبر، أي الشبر، شبر طوقه الله إياه في سبع أراضين يوم القيامة. وأهل الحديث، شراح الحديث، لهم أقوال في معنى التطويق هذا. منهم من قال إن المقصود بالتطويق هو أنه يحمل مثله من سبع أراضين ويكلف إطاقة ذلك، ومنهم من يقول إن ذلك يجعل كالطوق في رقبته، كما قال الله سبحانه وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي المسألة أقوال أخرى. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، إلى سبع أراضين. ووردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى. يا إخوة يا كرام، من يدعي أن له حقا عند غيره لابد أن يسلك السبيل الشرعي في إثبات الحقوق. إثبات الحقوق له طرق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا كان لك دعوة تدعي فيها أن لك حق في أرض فلان، فلا بد أن تقيم الأدلة والبراهين والبينات الصحيحات على ذلك. فإذا أقمت هذه البينات فعندئذ يحكم لك القاضي، وإلا فإن اليمين حينئذ تتوجه إلى المنكر. ولا بد أن نعرف أن حكم القاضي لا يغير من حقائق الأشياء، لا يغير من حقائق الأشياء، لأن القاضي يحكم حسب الظاهر، يحكم حسب الظاهر، فحسب الحجج التي تقدم له فالقاضي يحكم. وأما إذا زورت في الحجج وقدمت حججا باطلة وانطلت على القاضي وحكم لك، فهذا لا يغير من الحقيقة والواقع شيئا، لأنه مثل ما قلت القاضي يحكم حسب الظاهر. وبعض الخصوم ألحن بحجته من غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فأقضي له على نحو ما أسمع، فإن قضيت له بشيء من حق أخيه فأخذه فيأخذ قطعة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا إخوة يا كرام، هذه قضية خطيرة، قضية النزاع على الأراضي، وخاصة إن اليوم في طرق متطورة، طرق تكنولوجية للتزوير وللكذب وللخداع وتزوير الوثائق والملفات وغيرها، وممكن أن ينطلي ذلك على القضاء. فلذلك ننتبه إلى هذا الأمر، لأنه مثل ما قلت إذا لم يكن لك حق خالص ثابت واضح وضوح الشمس في رابعة النهار فإنما تأكل المال الحرام. وخاصة يا أخوة يا كرام إن بعض الناس يلجأون إلى اليمين، يحلف يحلف ويحلف مبطلا، يأكل أموال الناس بيمينه. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى أشد التحذير، ورتب على اليمين الكاذب الذي يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل عقوبات شديدة. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خمس عقوبات في هذه الآية لمن؟ للذي يأكل أموال الناس بيمينه. انظروا، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم بعين رحمته يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتطع الرجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. تخيل هذه العقوبة الشنيعة، إذا اقتطعت حق امرئ مسلم بيمينك الله سبحانه وتعالى يحرم عليك الجنة ويوجب لك النار بنص هذا الحديث الصحيح. الآن واحد من الصحابة قام فقال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، يعني لو شغلة بسيطة، قال صلى الله عليه وسلم وإن كان سواكا من أراد. سواك، كم قيمة السواك يا أخوة؟ شيء بسيط جدا جدا. وإن كان سواكا من أراك، فانظروا إلى خطورة الأمر، الأمر جد خطير. هؤلاء الناس الذين يتساهلون عند الأيمان بيقول لك بنحلف، ما هو ربنا غفور رحيم، وقالوا للحرام احلف قال أجى فرج الله، هذا منكر، منكر من القول وزور، يحلف بالله كاذبا عامدا متعمدا، هذا يمين غموس. واليمين الغموس من كبائر الذنوب، وسميت غموسا كما قال العلماء لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في نار جهنم والعياذ بالله. فلذلك يا إخوة يا كرام قضية المال قضية خطيرة جدا، لابد لنا أن نحتكم إلى شرع الله، إلى ما ثبت في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نتعامل مع المال كتعاملنا مع بقية القضايا والشؤون والأحوال. المثال الرابع الذي أذكره في الانفصام والانفصال ما بين عباداتنا وبين معاملاتنا، هذا المثال يلامسه كثير منا لأنه في داخل الأسرة، في داخل الأسرة، داخل البيت، يعني في تعامل المسلم داخل أسرته مع زوجته وأبنائه وبناته ومع والديه. هذا المثال أذكره إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا أيها الإخوة الكرام عند المثال الرابع في الانفصال الذي يعاني منه كثير من الناس ما بين عبادتهم لله سبحانه وتعالى وما بين تعاملهم مع الناس. وهذا المثال يلمسه كثير منا لأنه داخل الأسرة ويتكرر كثيرا في داخل الأسرة. كيف تتعامل مع زوجتك ومع أولادك ومع بناتك ومع والديك ومع أقاربك؟ أولا، نحن نعلم أن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة والتفاهم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو الأساس الذي تقوم عليه العلاقة الزوجية، المودة والرحمة، المودة والرحمة. يا إخوة يا كرام، الزوج والزوجة كل منهما عليه واجبات يؤديها للطرف الآخر، وله حقوق ينتظر أن تؤدى إليه من الطرف الآخر. لا شك أنه يوجد في مجتمعنا ظلم واضح للنساء، في ظلم في مختلف المجالات، ليس فقط في الحياة الزوجية وإنما في أمور أخرى كثيرة. وهذا الظلم مرجعه إلى وجود خلل في فهمنا لأحكام الشريعة من جانب، ومن جانب آخر إلى تحكيم بعض العادات الباطلة، العادات التي لا يقرها الشرع الشريف. لابد أن نؤكد على هذه القضية، وهي أيها الزوج، لماذا الزوج؟ لأنه هو الذي يقود السفينة، هو القائد، هو الربان. أيها الزوج، أنت المسؤول الأول في الأسرة. هذه المسؤولية التي أعطاك الله سبحانه وتعالى وهذه الدرجة لا تعني الاستبداد والظلم وهضم حق الزوجة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن الزوجات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. يعني القضية متبادلة بين الطرفين، بين الزوج والزوجة.
لها حقوق وعليها واجبات، لا يصح أن تطلب منها الواجبات تجاهك فقط، وبعدين لما يكون لها هي حق تطنشه وتهمله. لا، أول قضية المودة والرحمة يا أخو، التعامل بعطف، تعامل معاملة كريمة، التعامل بلطف، حسن المعاملة مع الزوجة، حسن المعاملة. والله يا أخوة يا كرام، كثير من الزوجات لهن شكوى مرة من أزواجهن، ظلم شديد، لا يخاطبها إلا بأقذع العبارات، سب، شتم، لعن، ولا يختصر الأمر على سبها وشتمها، وإنما يتعدى إلى سب والديها وسب عائلتها وسب بلدها وهكذا. طيب، أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء؟ أين نحن؟ أريد أن أقول قضية مهمة بحكم اتصالنا مع الناس وتلقينا عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات وخاصة من النساء. نجد مع الأسف أن من أكثر الناس ظلما لنسائهم المشايخ، لا أقول كله، ولكن هذا حقيقة واقع، حقيقة واقع. ليه؟ لأنه عنده فهم مغلوط، عنده فهم مغلوط عن الأحكام الشرعية. يعني مثلا بعضهم يقول، مشايخ يقول: المرأة تخرج من البيت مرتين، المرأة الأولى من دار أبيها إلى دار زوجها، والمرة الثانية من دار زوجها إلى القبر. من اعتجول ممنوع تطلع. والله يا إخوة كرام، اتصلت علي امرأة زوجها لما البنت تسأل للصف السادس ببطلها من المدرسة، وعنده مجموعة بنات تدرس الصف السادس وبعدين تدرس الدرس، تجلس في البيت. لماذا؟ قال: لا يريد أن بنته تخرج إلى الشارع أو إلى المدارس الفاسدة. طب ما هي النتيجة؟ جهل في جهل في جهل، وهذه البنت بكرة بدها تتزوج وبكرة بدها تخلف، أي جيل سيخرج من امرأة جاهلة؟ كيف؟ يا أخوة يا كرام، مثل ما ذكرت أكثر من مرة خلال هذا الدرس، نحتكم إلى الشرع في أفعالنا وفي تصرفاتنا، نحتكم إلى الشرع. هل الشرع يقول أن المرأة تبقى في البيت لا تخرج أبدا، وتحرمها من الذهاب إلى زيارة والديها، وتحرمها من الذهاب إلى المسجد؟ كثير من اللي بيصلوا وبيدعوا لربنا سبحانه وتعالى يمنعون نساءهم من الذهاب إلى المساجد. طيب، أين أنتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، كانت النساء في عهده يحضرن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت النساء تحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بموعظة في يوم العيد بعد ما تنتهي صلاة العيد، خطبة العيد، يذهب إلى النساء ويعظهن موعظة خاصة. يا إخوة يا كرام، النساء شقائق الرجال، الأحكام الشرعية جاءت للرجال وللنساء، للرجال وللنساء. المرأة مطلوب منها تلتزم بالحكم الشرعي مثل الرجل، مثل الرجل. صحيح في أحكام خاصة بالنساء، ولكن ليس معنى ذلك إنه تسجن المرأة سجن معبد في البيت لا تخرج منه أبدا، وأنت تذهب وتأتي وتروح وتجيء كما تشتهي وكما تريد. الذي أريد أن أؤكد عليه هو أن نتعامل مع زوجاتنا ومع بناتنا وأولادنا وفق الأحكام الشرعية، وفق الأحكام الشرعية. يعني يا إخوة يا كرام، قضية تربية الأولاد، الآن امشوا بالشوارع وفي الأسواق وانظروا إلى الجيل الموجود في الشوارع واسمعوا منهم الألفاظ البذيئة، سب الذات الإلهية، سب الدين، سب النبي صلى الله عليه وسلم، وبتلاقي هؤلاء الأولاد آباؤهم يصلوا في المسجد. طب يا أخي، أنت تصلي في المسجد وتركت أولادك للشارع؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. أين تطبيق هذا الحديث في حياتنا؟ أين؟ الآن البنات اللي في الشوارع وفي الأسواق وفي الجامعة، أنا أستاذ في الجامعة وأرى بنات المسلمين اللواتي يأتين إلى الجامعة، مناظر تغضب وجه الله، تغضب وجه الله، كاسيات عاريات متبرجات تبرجا فاضحا. وأنا أعرف بعض آباء البنات، هؤلاء البنات ما شاء الله يصلون في المسجد في الصف الأول، حج بيت الله الحج فلان، وبنته وزوجته تطلع بالشارع على آخر طراز. طيب، وين احنا من الحكم الشرعي للجلباب والحجاب؟ ما هو الجلباب والحجاب فريضة، مثل ما هي الصلاة فريضة والصيام فريضة والزكاة فريضة. وأنت أيها الزوج أو الأب، عندما بنتك اللي هي تحت مسؤوليتك بزوجتك تخرج سافرة من البيت، أنت آثم. Do 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 do